الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الجنابة وبأي شيء تتحقق، وأرجو الانتباه في هذا الموضوع. صناعة لطيفة، صناعة نافعة. قال الشيخ المصنف حفظه الله: تتحقق الجنابة بأحد سببين، إما خروج المني، إما هذه من عندي، خروج المني والجماع في قبل المرأة أو الدبر، ويلحق بالأول، يعني خروج المني يلحق بخروج المني خروج الرطوبة المشتبهة بعد الغسل وقبل الاستبراء بالبول. العبارة بما فيها عبارة ليس فيها مشكلة. الشيخ المصنف يقول ان هناك سببين لتحقق الجنابة: الاول خروج المني، اما باحتلام او بتفخيذ او حتى باستمناء، او الجماع ولو لم ينزل. بعد الجماع هنا ولو لم ينزل، بمعنى الدخول، الادخال في قبل المرأة او دبر المرأة ولو لم ينزل. ويلحق بخروج المني خروج الرطوبة المشتبهة بعد الغسل وقبل الاستبراء بالبول. انتم تعرفون اننا تكلمنا فيما سبق ان من يتبول اذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد البول، فهنا نقول ان كان قد عمل الخلطات التاسع فهذه الرطوبة المشتبهة بعد البول بحكم الطاهرات، واما اذا لم يعمل الخلطات التاسع فهذه الرطوبة المشتبهة بعد البول بحكم البول. هنا يوجد استبراء من المني، والاستبراء من المني انما يكون بالتبول قبل الاغتسال. من اراد ان يبني على طهارة الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد خروج المني وبعد الغسل عليه ان يستبرئ بالبول من اي شيء، يستبرئ بالبول من المني ثم يغتسل. فإذا خرجت رطوبة إن في أثناء الغسل وإن بعد الغسل يبني على أن هذه الرطوبة مشتبهة. طبعا إذا استبرأ بالبول ولم يستبرأ بالخرطات حينئذ يبني على أن هذه الرطوبة المشتبهة ما دام لم يستبرأ بالخرطات شنو؟ بحكم البول. وهنا يوجد تفصيل، طبعا من أحدث في أثناء الغسل ما هو حكمه؟ سيأتي هذا، لسنا بصدده، إنما فقط نتكلم في أن الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد خروج المني وبعد الاغتسال هي بحكم الطائرة، فيما لو كان قد استبرأ بالبول قبل الغسل، وإذا لم يكن قد استبرأ بالبول قبل الغسل فهذه الرطوبة المشتبهة بعد الخارجة بعد الغسل بحكم المني وعليه أن يعيد الغسل. طب الآن لو صلى كذلك، هذا تفصيل أحتاجه بعدين آخر موضوع. لو صلى كذلك يعني شنو؟ يعني خرج منه المني واغتسل قبل أن يستبرئ في البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة، هذه الرطوبة المشتبهة بحكم ماذا؟ بحكم المني. فإذا صلى كذلك فهذه صلاة لا غسل، فعليه أن يعيد الغسل والصلاة. لكن لو صلى وخرج البلل المشتبه بعد ذلك، صلاته الماضية صحيحة ولا بد أن يغتسل للأعمال الآتية. بعبارة أخرى ليش جبت هذا التفصيل؟ هل أن الاستبراء بالبول شرط في صحة الغسل؟ أم هو إرشاد إلى أنه يترتب عليه أن الرطوبة الخارجة بعد الاستبراء بالبول وبعد الاغتسال بحكم الطهارة؟ تقول إذا قلنا بأن الاستبراء بالبور شرط في الصحة، فحينئذ حتى لو كان البلل المشتبه قد خرج بعد الصلاة، فالصلاة السابقة باطلة لأنه قد دخلها بغسل لم يستبرئ فيه بالبول. أما إذا قلنا ليس شرطا في صحة الغسل، غايتها يرشد إلى مسألة ينفع في مسألة يترتب عليه مسألة، وهو أنه إذا خرج بعد الاغتسال إذا كنت قد استبرأت فالاغتسال صحيح وهذه الرطوبة بحكم الطاهرة، وإذا لم تستبرئ بالبول فالغسل انتبه فالرطوبة الخارجة بعد الغسل نجسة وهي بحكم المني، وعليك أن تغتسل للأعمال الآتية. هذا ما يقتضي توضيحه في العظام. طيب، والمستند في ذلك. أما تحقق شنو تحقق الجنابة بخروج المني فللروايات المتضافرة كصحيحة الحلبي. أولا أحتاج شوية نقطة وأرجع لها هنا. أما تحقق الجنابة بخروج المني، ظهر العبارة شنو؟ أن لا فرق بين الرجل والمرأة. إذا خرج المني من الرجل والمرأة فيجب الغسل، مع أنه يوجد تفصيل بين المرأة والرجل سأتي عليه. فهنا يفترض أن نكون أنا والتفصيل الذي سيأتي الأدق أن يقال أما تحقق الجنابة بخروج المني من الرجل، ونأتي بهذه الرواية. هذه الرواية لا تدل على أن المرأة يجب عليها الاغتسال بخروج المني، سيأتي هذا الموضوع وإن شاء الله أتكلم فيه. فحينئذ للدقة، ليست العبارة عن ذلك، للدقة يفترض أن يقيد بخروج المني في الرجل، وهذه الرواية تدل على ذلك. وأما المرأة فيوجد دليل أن لا يوجد، هذا ما سيأتي. قال فللروايات المتضافرة كصحيحة الحلبي. هذه الرواية يرويها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي. وهذه الرواية أما أن يعبر عنها صحيحة باعتبار أن المدح الوارد في إبراهيم بن هاشم كالتوثيق، أو يقال أنها حسنة باعتبار أنه مدح مدحا معتدا به لكن دون التوثيق. هذه الرواية لا مشكلة في سندها. قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن المفخذ عليه غسلون. خب واضح من السؤال إن لم يحصل دخول، لو حصل دخول فعليه غسل سيأتي، لكن هذا لم يدخل، غايتها فخذ ومعروف التفخيذ. قال الإمام نعم إذا أنزل، يعني إذا لم ينزل ليس عليه شيء. نعم إذا أنزل، فهذه الرواية دالة بوضوح على أن خروج المني موجب لتحقق الجنابة وموجب للغسل. وغير هذه الرواية قال بخروج المني فللروايات المتضافرة كصحيحة الحلبي وغيرها، وغير هذه الرواية. واضح نحتاج أن نتكلم في ذلك؟ لا نحتاج أن نتكلم في ذلك. إنما الكلام مولاي قبل الكلام في تحقق الجنابة بالجماع وإن لم ينزل، هذه الرواية أنا وهذه الرواية، هل في هذه الرواية دلالة على وجوب الغسل على المرأة فيما لو خرج منها الماء؟ أنا وهذه الرواية لا تدل على أطلاق الحكم، والمفروض أننا نتكلم عن أحكام المكلف ليس الرجل فقط. المصنف ترك ذلك ربما لمرحلة أعلى، المصنف لم يتكلم في ذلك ربما لأنه اعتمد على مرحلة أعلى، وإلا فإطلاق الحكم أنا وهذه الرواية ليس بسديدين، ولا بد من الكلام في ذلك. إذا لأنه توجد صناعة في هذه المسألة، فيها صناعة، أحتاج أن أتدخل قليلا في الكلام في بعض الصناعة العلمية في هذه المسألة. هذه المسألة أيها الأخوة مسألة جنابة المرأة، خروج الماء من المرأة بعد احتلال بعد مداعبة حتى بعد استمناء وقعت في كثير من البحث والتدقيق. المشهور هو وجوب الغسل على المرأة كما على الرجل بمجرد خروج هذا الماء سواء كان منيا أو غير من، ما دام بعد احتلام، ما دام بعد مداعبة، ما دام بعد استمناء، يعني بعد شهوة. وخالف ونسب إلى الصدوق رحمة الله عليه أنه قال أن المرأة إذا أجنبت من احتلام فلا يجب عليها الغسل. هنا إما أن نقول أن الصدوق يقصد أن القاعدة تقتضي والروايات تقتضي وجوب الغسل على الرجل والمرأة، خرج منها هذا المورد بالدليل الخاص لروايته. وأما أن نقول أنه يقصد أن الاحتلام مجرد مثال لكل خروج مني من غير دخول لنفي الخصوصية عن خروج المني بالاحتلام عن خروج المني بغير الاحتلام، لكن يمكن جدا أن يرد هذه النسبة والتوضيح لكلام الشيخ الصدوق بأنه لا توجد خصوصية بين الاحتلام بين خروج المني بالاحتلام وخروج المني بغير الاحتلام، كأن يقال أن خروج المني بالاحتلام كان لا عن وحي لا عن قصد، وخروجه بغير الاحتلام كان عن وعي عن قصد، وهذا كاف في ترتيب آثار مختلفة على خروج المني بالاحتلام عن خروج المني بغير الاحتلام. شوفوا أرجو الانتباه، تنقيح المناط ما سوف يأتي وسوف أوضحه مصطلح مهم جدا، ما يعبر عنه بتنقيح المناط ونفي الخصوصية لا يفترض إطلاقها إطلاق هذا الكلام على عواهنه. أنه مولاي وإن قال الصدوق بأن المرأة لا يجب على الغسل في الاحتلام لكن لا خصوصية للاحتلام، بتنقيح المناط نفهم أن ما الفرق بين خروج المني بالاحتلام وخروج المني بالمداعبة، النكتة أنه خرج المني من غير جماع من غير دخول. والحقيقة أن مثل هذا الكلام أشبه شيء بالقياس، تنقيح المناط إما أن يكون مقطوع العلة والنكتة مقطوع بها، وإما أن تكون هكذا من باب الحج، هذا أشبه شيء بالقياس. لا، لعله توجد خصوصية في الاحتلام في خروج المني بعد احتلام، أن المني الذي خرج بعد احتلام لم يقصد إخراجه ولم يوعى إخراجه، بينما المني الذي يخرج بعد مداعبة قصدت المرأة إخراج هذا المني، قصدت المرأة إخراج هذا المني بالاستمناء، توجد خصوصية. فإذا لا أستطيع أبدا أن أستفيد من كلام الشيخ صدوق التعميم، لعله قصد أن المرأة لا يجب عليها الغسل فيما لو احتلمت لوجود دليل خاص أخرجه عن القاعدة العامة بوجوب الغسل في حالات خروج المني رجلا كان المكلف أو امرأة، وعن حالات وجوب الغسل في الجماع عند الإدخال ولو لم ينزل. منتبهين وياي؟ إذن مخالفة الصدوق ليست عامة، ممكن جدا أن يقال أن الصدوق خالف في هذا المورد الخاص. طب أنا والأدلة ما هو؟ كيف أصل؟ ما هي الصناعة؟ كيف تصني؟ توجد روايات ظاهرة في وجوب الغسل على المرأة لو أجنبت من غير جماع، وتوجد روايات ظاهرة بل سيأتي هي كالنص في عدم وجوب الغسل على المرأة فيما لو أجنبت من غير جماع. أنقل لكم بعض الروايات من الطائفتين. من الطائفة الأولى التي هي ظاهرة في وجوب الغسل على المرأة إن أجنبت من غير جماع، صحيحة محمد ابن إسماعيل ابن بزيه قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، ها هل عليها الغسل؟ قال نعم. هذه شنو؟ ظاهرة في الوجوب. ليش نص؟ ما قال يجب. النص يجب. قال نعم.
لا
سؤال. شنو السؤال؟ ما قال نعم.
نعم يجب
أنا. شنو نعم؟ شنو السؤال؟ قال.
هل يجب عليها الغسل؟
هل عليها الغسل؟
عليها.
من قبل. ظاهرة. النص نص. نص يجب. نص يجب يحرم. عندما تقول افعل اكتب ظاهرة في الوجوب، اكتب عليك الكتابة ظاهرة في الوجوب، النص يجب افعل ليست افعل ظاهرة، أي ظاهرة في الوجوب. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال إن أنزلت فعليها الغسل، إلى غير ذلك من الأخبار. توجد أخبار متعددة، بعضها مناقش سندا بعضها مناقش دلالة، لكن قطعا قدر متيقن يوجد في هذه الطائفة ما هو صحيح السند وما هو صحيح الدلالة، كما هاتان الروايتان هاتين الروايتين التي ذكر صحيحة السند وظاهرة الدلالة على وجوب الغسل على المرأة. الطائفة الثانية التي ظاهرة بل سأقول أنها نص في الجواز، الطائفة التي تتكلم عن عدم وجوب الغسل، منها صحيحة عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة، لأن البحث ليس نص في كتاب، فبعد ما أجيب لكم الرواية وين السند وين كذا تسلمون أصل الموضوع لأنها صحيحة ومن أراد أن يبحث فليبحث. قال صحيحة عمر بن يزيد اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، عمر بن يزيد يقول ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي فتخذت لها عذرا من العزاب فأمذيت أنا وأمنت هي، أمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن ذلك فقال ليس عليك وضوء. ليش ليس عليه وضوء؟ إنه مذي، وليس عليها غسل، مع أن الرواية عبرت أنها أمت. صحيحة أخرى صحيحة عمر بن أدينة قال قلت لأبي عبد الله المرأة تحتلم في المنام فتحريق الماء الأعظم، المقصود المني، قال ليس عليها غسل. هذه الروايات ظاهرة بعدم وجوب الغسل، بل حينما يقول ليس عليك الغسل هو شنو؟ نص في الجواز من جهة، عليك الغسل ظاهر في الوجوب من جهة، حينما يقول ليس عليك فهذه الرواية قطعا نص لا مشكلة، نص في الجواز. ماذا نفعل إذا قلنا بأن ترك المشهور للرواية ولو كانت صحيحة كاسر لها؟ فمن الواضح أن الروايات القائلة التي تظهر في عدم وجوب الغسل للمرأة في مثل هذه الموارد متروكة من قبل المشهور، مهجورة من قبل المشهور، لم يعمل بها المشهور إلا عمل الصدوق في رواية الاحتلام، هذا موضوع المدعى أعم من ذلك. بعدين نجي إلى مسألة الاحتلام لو أردنا، مسألة الاحتلام بحث. فحينئذ المعنى بمعنى أنه لا يجب الغسل حتى لو خرج المني بمداعبة باستمناعين، حينئذ هذه مشروكة الروايات من قبل المشهور، فنأخذ بالروايات التي عمل بها. قبلت ذلك كذا إن لم تقبل وقلت أنا لا أبني على أن ترك المشهور للروايات كاسر لها، لا أبني، أنا لا أبني على ذلك. فماذا نفعل؟ إما أن يقال بترجيح الروايات الأولى، الطائفة الأولى. ليش مولاي؟ إما أن يقال أن الروايات التي قالت بعدم وجوب الغسل قيلت للتقية، لكن الروايات التي قالت بعدم وجوب الغسل كانت عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والمعاصر له والذي يمكن أن يتقي منه ومن أتباعه هو أبو حنيفة، ولم يثبت أن أبا حنيفة كان يقول بعدم وجوب الغسل. على كل حال إثبات ذلك على عهدة قائله. أو يقال أن التعارض حاصل، أنا ليش جبت هذا المطلب؟ لأن في صناعة لطيفة طيبة. أن التعارض حاصل وبالتالي تتساقط كلتا الطائفتين ونذهب إلى عموم فوقاني. العموم الفوقاني هو ذلك العموم الذي يقول بأنه كان علي لا يرى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر، والمقصود شنو؟ المني. حتى تتساقط هاي الطائفة تتساقط مع الطائفة ولدي عموم فوقاني، وهو أن وإن كان أكو تأمل بال إنه شنو هل يمكن يوجد هكذا عموم فوقاني أم أن علي لا يرى إلا الغسل في الماء الأكبر تدخل في المتعارضات، هذا بحثه أنا أريد
فيه.
أو إذا لمستم النساء لا مشكلة. أو
هاي
لمستم النساء شنو؟ هاي الرجال نتكلم على المرأة. شنو يعني؟
جاهل المكفات او لامسه النساء
فقط الملامسه النساء يعني على الطرفين عموما واضحا صريحا في الشمول للطرفين. لا العموم هذا العموم كان علي عليه افضل الصلاه والسلام لا يرى الغسل الا في الماء لا ان قبلت بهذا خب تتساقط الطائفتان ونذهب الى هذا العموم طبعا. إن لم تقبل وشكت بأن هذا العموم الفقراني ربما يفترض أن يدخل في التعارض لأسباب واحتبارات أتركها الآن، فمن حقك أن تقول أنه تتساقط طائفتان ولا يبقى لدي إلا وجوب إلا البراءة من وجوب الغسل على المرأة فيما لو أجنبت في مثل هذه الحالة. ولعلك لذلك كما ينسب إلى الشهيد محمد الصدر أنه قال بعد وجوب غسل الجنابة على المرأة فيما لو خرج منها الماء بمداعبة تبولي أو استمناء أو احتلام ويجب عليها الغسل عند لو خرج منها الماء بجماع أو لو لم يخرج الماء بمجرد الدخول. ولعله لذلك احتاط السيد الحائري الله يحفظه في أنه لا أدري برأي الأخير، أتكلم عن رأي علمي قديم ما أعرف أنه بقي على هذا الرأي، نقل لي أنه تراجع عن هذا الرأي، يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء في مثل هذه الحالات المرأة. لما يحتاط؟ الاحتياط سببه ما هو؟ أنه شكك أن هل هذا غسل جنابة واقعي؟ لو كان غسل جنابة واقعي مطلوب أنه يرجع عن الوضوء، وبما أنه شكك في أنه غسلا واقعيا فحينئذ لكي يتخلص من ذلك جمع بينه وبين الوضوء لكي لا يخرج عن مخالفات المشهور تبول الجن. لكن من الممكن جدا أن أقول أنه يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين دون التساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني ودون التساقط والرجوع إلى أصالة البراءة عن عدم الوجوب. أنا لم أتابع من قال بذلك، قد يكون يوجد قائل لست متابعا لكن ربما يوجد لم أستقصي أنه يمكن الجمع العرفي، بأن يقال الروايات التي دلت على وجوب الغسل هي ظاهرة في وجوب الغسل، بينما الروايات التي دلت على عدم الوجوب هي نص في عدم الوجوب، وبالتالي يقال إن غسل المرأة من الجنابة في هذه الموارد ليس واجبا كما هو مقتضى الطائفة الثانية لكنه مستحب كما هو مقتضى الطائفة الأولى. الطائفة الأولى مقتضاها ظاهرها الوجوب، لكني مضطر للتنازل عن هذا الظاهر بقرينة النص في شنو؟ في عدم الوجوب في الطائفة الثانية. ونبه على مسألة مهمة وصناعية، هناك لبس وخلط يدور بين الطلبة إن هذه المسألة مبنية على أنه يوجد مني للمرأة أو لا يوجد مني، لعلي في بعض الدروس ما أدري هنا في أمكنة أخرى أشرت بذلك ما أدري من وين أشرت، هذه خطأ جسيم. هذه المسألة بالتمام ليست مبنية على مسألة إن المرأة لها مني أو ليس لها مني، بحيث يقال إذا كان لها مني يجب عليها الغسل فيما لو أجنبت ولو من غير دخول. إذا كان ليس لها مني، إذا لم يكن لها مني منيا فحينئذ لا يجب عليها. هذا خطأ، هذا خطأ جسيم، هذا أشبه شيء بالاجتهاد مقابل النص. المسألة في هذا المورد ليس كذلك. كيف مولاي عدها مني ما عدها مني، الخارج منها مني، ماء أعظم، رطوبات، كل ما شئت. أنا أريد أن أفهم أن هذا الخارج من المرأة بعد شهوة يوجب عليها الغسل أم لا، علي أن أرجع إلى الراية. هذا ليست مسألة، المسألة الممكنية أنه الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، بحيث لديها رواية تقول إذا كان لها مني فيجب عليها الغسل، إذا لم يكن لها مني بحيث أبحث واستقصي لها مني أم لا. مسألة ليست كذلك. هذا الماء الخارج منه سمه، سمه رطوبات، سمه ما أعظم، سمه ما شئت، يوجب الغسل أو لا يوجب. لدي روايات تقول ظاهرة بالوجوب، لدي روايات ظاهرة بل نص بعدم الوجوب، فعلي أن أرجع المسألة إلى البحث الأول، وليست هذه المسألة مرتبطة بوجود من المرأة. نعم يوجد لمسألة استمناء المرأة، الحكم في استمناء المرأة ربط بمسألة مني، وجود مني للمرأة أو لا يوجد مني لها. هذه المدى أجنبية عن مسألة وجوب الغسل من الجنابة. مسألة أخرى أنه استمناء المرأة من حيث المبدأ نحن والصناعة يحرم عليها الاستمناء أو لا، بغض هذه المسألة لا علاقة لها بوجوب الغسل من الجنابة على المرأة في موارد المداعبة وفي موارد التفخيذ وفي موارد الاستمناء وفي موارد الاحتلام. هذه مسألة تلك أجنبية، ليش لها علاقة؟ أنا بقول لك يدعى أن الأدلة التي تفيد حرمة الاستمناء بما يشمل الرجل والمرأة ضعيفة إما سندا أو دلالة. يدعى، لست سلموا بذلك أصل موضوعي، لست بصدد التأصيل، أتكلم فقط أبين فقط ليش المسألة لها ربط بمني وجود مني المرأة وعدم وجوده. يقال ويدعى أن الأدلة التي دلت على أن الاستمناء محرم للرجل والمرأة، الإطلاقات التي دلت إما ضعيفة سندا أو دلالة، والدليل الذي بين أيدينا على حرمة الاستمناء هو موثقة عمار الصاباقي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، سألته عن رجل ينكح بهيمة أو يدلس، قال من فعل هذا وشبهه فهو زنا، والتمثيل بالزنا يعني هو كالزنا في حرمته، وهذه رواية في الرجل. خب جاء المستدلون وقالوا إذا كان استمناء الرجل محرم فما الخصوصية التي تجعل حكم المرأة في الاستمناء مختلف؟ الاستمناء هو طلب إنزال، مفاعلة مقصود بها طلب إنزال المني، فإذا كان طلب إنزال المني من قبل الرجل محرم كما دلت عليه الموثقة، فليكن طلب إنزال المني محرم في المرأة لتنقيح المناطق ونفي الخصوصية. لو كان الدليل على حرمة الاستمناء في المرأة رواية ما يجي بعد أن لها مني أو ليس لها مني، إنما الدليل على حرمة الاستمناء في المرأة هو نفي الخصوصية لها عن الرجل، فجاء من ادعى وقال أن لا توجد خصوصية لأن الرجل طلب إنزال مني، والمرأة إذا لم يكن لها مني لا معنى لأن يقال أنها تطلب إنزال المني، ليس لها مني، الاستمناء مفاعلة من طلب إنزال المني وعليه. فإذا كان الاستمناء صادق في الرجل لأن له مني، فالمرأة لا يصدق على إنزالها الماء ولو بشهوة طلب إنزال مني. هذه المسألة الثانية مرتبطة بأن المرأة لها مني أو ليس لها مني. أما المسألة الأولى فغير مرتبطة بمسألة أن المرأة لها مني أو ليس لها مني. طبعا حتى من قال أجل قوتين، حتى من قال أنه لا يحرم استمناء المرأة من حيث المبدأ لعدم وجود الدليل، هو قال إن ترتبت آثار ثانوية تؤدي إلى الإضرار بالمرأة من حيث الجنبة النفسية، من حيث الجنبة الصحية، من حيث جوانب أخرى، يحرم بعنوان ثانوي، لكن لست بطبق ذلك، إنما فقط أتكلم عن الصناعة العلمية. نعود إلى الله. جمعا عرفيا، أنا أسألكم سؤال، إذا الآن سألني سائل قال لي أخرج من الدرس، أقول له واضح فكرة، خلوني بالتوضيح، وسألني سائل آخر أقول له نعم، إذا كان المناط واحد في الاثنين شنو معناه؟ معناه أني أجوز الخروج لكن على كراهية. اللا الأولى ما كانت تعني الحرمة، لو أنه أوجبت على واحد البقاء قلت له أبقى، ما قلت يجب البقاء أبقى، وآخر أو نفس الشخص خلينا حتى ما نمثل في وحدة المناط، نفس الشخص في مرة أخرى قلت له أخرج، الأخرج نص في عدم وجوب البقاء، وأبقى ظاهرة في وجوب البقاء. الأخرج ماذا يفهم؟ يفهم أن الأبقى الأولى كانت مستحبة وليست واجبة بقرينة عدم الوجوب المستفاد من الثاني. هذا الذي الآن الإمام ماذا قال؟ عليها الغسل. لو قال يجب، لو قال يجب الغسل، لا يجب الغسل، تتفاقطان، وإما أن تذهب إلى العموم الفوقاني أو تذهب إلى أصالة البراءة. أما لأنه قال عليه الغسل ظاهر في الوجوب، وقال ليس عليها الغسل، شو يستفيد من ليس عليها الغسل؟ جاوبني، نص في الجواز، نص في الجواز، ليس عليها، معقول يعني واجب شلون يقول ليس عليها؟ ليس عليها الغسل، فنص في الجواز مع ظهور نص في، نص في الجواز يعني نص في عدم الوجوب مع ظهور في الوجوب، استفيد ان الظاهر في الوجوب يراد منه الاستحباب.
هذه الاوامر المولويه، هذه الاوامر المولويه
الاهل احنا الاوامر الشرعيه هذا كلام، هذا كلام السيد الخوي وليس عرفي، اطرحوا على الوقت ما ادري جيب رد السيد الخوي قريته انت بينك وبين العرف اقرا شنو اوامر مولويه والشرعيه، شنو الفرق بين اوامر مولويه والارشادات؟ الان يجب عندي لو ما يجب إرشادنا لا أي شيء، إرشاد لا طبعا لا يجب بنفسه، إنما هو إرشاد للصلاة، واضح الفكرة؟ يعني إذا كان كذلك مولاي لا تجري العلم الإجمالي لأنه موارد أو أمر إرشادي، نحن تكلمنا أمر إرشادي واجب لأمر آخر، نعم لكن في النتيجة واجب صحيح، هو أمر إرشادي لأنه ليس واجبا لنفسه لكن نعبر أنه واجب لغيره، العرف هكذا يعني. أنا لست أنا هنا في المقام إذ ما أرد على واحد مثل الشيخ الخوئي ما أرد طنطنة في كذا يعني، بس على كل حال أريد أن فقط نعلم أنفسنا الجرأة في الردود العلمية، وإلا في مقام الاستفتاء مثلي أنا تراب أقدام الشيخ الخوئي، فهذه يكون واضحة صيرتكم، يعني النقاش العلمي ليس فيه جرأة على المقام، إنما مجرد نقاش، لو كان الشيخ الخوئي حاضرا لربما لكان لديه جواب آخر يسكت القائل. على كل حال لكن إحنا نتعلم منهم الجرأة في مقام الرد والنقد. أقول أما تحققها بالجماع في قبل المرأة، نعم بعد الجماع ولو لم ينزل، بعد إحنا حطينا هذا قرينة ولو لم ينزل، فللضرورة، شنو الضرورة يعني؟ الضرورة الفقهية، يعني أصبحت من ضرورات الفقه الشيعية والسنية، والتسالم وإطلاق الآية أو لامستم النساء، شنو يعني إطلاق الآية؟ لم تقيد الآية بالإنزال، مجرد الملامسة، وإن كانت المراد من الملامسة الكناية عن المواقعة، لكن مجرد المواقعة لم تقيد المواقعة بالإنزال. قال أو لامستم النساء، والروايات المتواترة كصحيح محمد ابن إسماعيل، هذا صحيحة محمد ابن إسماعيل هذه الصحيحة عن عدة من أصحابنا شيخ الكليني رحمة الله عليه, عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد, وتكلمنا في العدة, قلنا العدة على نحوين, عدة عن أحمد بن محمد بن خالد البطي, عدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري, عدة عن سهل بن زياد, وهذه العدة معلومة وفيها واحد أو اثنين ثقة على الأقل, وبالتالي لا ندقق. أنتم دققوا طبعا, شوفوا كلامي, سرق هذه العدة دول الثلاثة, العدة على دول الثلاثة معلومة ومعروفة وفيها تقاتلوا لكن تدققون, بس قصدي هنا نسلم كأصل الموضوع. وتوجد عدة مجهولة, وفي العدة المجهولة ريان, ريان يسقط هذه الروايات ويقول لا ندري ما هم العدة ولعلهم كلهم بعض, ورأي وهو الذي بدأ يسود, وإن كان معروفا من قبل أن العدة تزيد عن الثلاثة, ومن غير المعقول أن يروي شخص مثل الكليني وهو حافظ ضابط عن ثلاثة في مستوى واحد كلهم ضعاف, وهو الصحيح, وهو يمكن أن يقول الإنسان بضرس قاطع أنه أن يختاره الإنسان, وبالتالي العدة لا مشكلة فيها من هذه الناحية. قال والروايات المتواترة كصحيح محمد بن إسماعيل أبو زيع, سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان, متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. شنو يعني التقى الختانان؟ يعني صار دخول. هسه هناك بحث مفصل الدخول شنو بمقدار الحشوة, بعض الحشوة أكثر من الحشوة, ما أعرف كل شيء, ما فيه صناعة صناعة علمية, ما فيه كثيرة هناك, هذا من يريد أن يدقق الحكم بالضبط. فقد التقى, أما شنو التقاء الختانان, من أراد أن يراجع المعنى, والمعنى هو يعني بصراحة ما أقدر أعبر يعني أوضحه في الدرس, من أراد أن يراجع فليراجع الجزء الثالث للفقه الاستدلالي صفحة 266 هامش رقم 4, ومن لم يوجد لديه الجزء الثالث من الفقه الاستدلالي هو ناقلة عن الفقر الرازي في تفسير الآية 6 المائدة, وإن كنتم جنبا فاتطهروا. شنو هو الختان؟ الختان عند الرجل معروف, الختان عند المرأة غير معروف, توضيحها مفصل, من أراد فليراجع الهامش 4 في صفحة 266 في الفقه الاستدلالي الجزء الثالث, أو يراجع الفقر, هو منقول عن الفقر الرازي تحت تفسير وإن كنتم جنبا فاتطهروا الآية 6 من المائدة. شوي بصراحة 266 في صراحة شوي. فقد وجب الغسل, فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة, ادخال كامل الحشفة, من الروايات التي تدل على ادخال كامل الحشفة. فقال نعم, اذن بمجرد دخول كامل الحشفة شنو يجب؟ شنو يجب؟ على من؟ على الرجل وعلى المرأة, واضح وصريح ولا مشكلة في ذلك. واما تحقق الجنابة في دبرها, في دبر المرأة, اما تحققها, تحقق شنو الجنابة في دبر من؟ في دبر المرأة, فهو المشهور, فهو المشهور لإطلاق الآية. طبعا يخالف البعض كصاحب الحدائق وغيره, لكن ما بدي اتكلم في دليل مخالفته, ما بها صناعه لاطلاق الايه او لامستم النساء. هنا شنو اطلاق الايه؟ غير ذاك الاطلاق. ذاك شنو الاطلاق؟ او لامستم النساء, شنو ذاك الاطلاق؟ ولم يقيد بالانزال. هنا ان الملامسه, هنا اطلاق الايه, المواقعه كما تصدق بوضع المراه في القبول تنطق بوضع المرأة في الدبر. هنا الإطلاق من جهة ثانية, الملامسة طبعا ليس المراد مطلق الملامسة, أوضحنا سابقا المواقع المقصود, المواقعة مو ذاك اللي فهم انه جاريته توصل المسجد وعرف انه عبالة يجري بس الجنابة, جاريته يعني جاريته يعني هي تحل عليه, يعني كل واحد مثلا زوجته تلمسه يكون يغتسل غسل جنابة, يعني ما أدري شلون حمام, ما أدري وين شلون يصير, ما أدري على كل حال. لأن الملامسة لا تبدون كتبون هناك الملامسة شنو اطلاق هناك لم يقيد بالإجام. هنا شنو؟ إن الملامسة تصدق بوضع المرأة في الدبر في القبول كما تصدق في وضع المرأة بالدبر وإطلاق بعض الأخبار إذا لم تقل بالانصراف. إذا ما قلت أنت هذا الإطلاق ينصرف سمارد نقول هذا كصحيحة محمد بن مسلم. هذه الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما أي إن أما الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله. هنا أدخله ليش قال شنو قال وإطلاق بعض الأخبار. هنا أدخله يفترض أن نستفيد منها إطلاق الإدخال في الدبر والقبول مو صريحة في الدخول في الدبر لكن تشملوا بإطلاقها الإدخال في الدبر. قال أدخله يعني الإدخال في الدبر والإدخال في القبول. نعم فقد وجب الغسل والمهر والرجل. نعم ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم تحققها. يا هي تحققها أجرا بذلك شنو بالجماعة الدبر كمرسلة البرقي عن أبي عبد الله. هذه المرسلة في المصطلح الدقيق مرفوعة لأنه توجد فيها رفعه عبارة رفعه. وهذه المرسلة يعبر عنها لا تخترون صاحب الحدائق يعبر عنها بالصحيحة. من يقول لماذا مع أنها مرفوعة صريحة؟ لا لا هو هذا
المصطلح الصحيح
لا يقصدون حتى صاحب الجوهر يستخدم المصطلح وذكرت لكم ذاك الكتاب صحيحة إلى البرقي. فلا تقترون بمصطلح الصحيحة صحيحة البرقي. صحيحة البرقي أحيانا يقصد بها صحيحة إلى البرقي حتى صاحب الجوهر يستعمل هذا المصطلح. فلا تقترون صحيحة البرقي المقصود أحيانا بقرينة أنها مرفوعة وهذا من المرفوعة ليست صحيحة أنها صحيحة إلى البرقي. هذه واحدة من النكات اللطيفة بين قوسين وأن كنت بعض الأخوة لا يرغب أن أدخل هذه التي بين قوسين في الدرس. أحد الأساتذة الكبار اللي كان يرد على أحمد الكاتب. أحمد الكاتب يرى أنه كتاب سليم بن قيس لم يردنا بطريقة صحيحة لأنه روي عن طريق أبان ابن أبي عياش وأبان ابن أبي عياش لم يوثق. فهذا الرجل عالم من علماء وجزاه الله الخير بس هذه الطريقة لا ينبغي أن تستعمل. يعني هذه الطريقة فيها التوهيم. كان يقول في دروسه وفي كتابه مشتبه أحمد الكاتب الطريق من إلى الكتاب إلى أبان ابن أبي عياش صحيح فهي توهم هاي العبارة أن الطريق صحيح. أنا قلت له هو مشكلة أحمد الكاتب مو بالطريق إلى أبان مشكلته بنفس أبان وأنت تعبر أنه إلى أبان فأنت تقصد صحيح إلى أبان وساكت عن أبان. هذا أحمد الكاتب ترى ابن الحوزة هو مشكلته شنو أحمد الكاتب ابن الحوزة هذا ما ينخدع بهم. فالمفروض لا توهم المفروض أن تأتي له بأدلة أخرى. فقال على كل حال القارئ يفهم يعني على الأقل القارئ يفهم أن الطريق صحيح إلى الكتاب مطلق يعني نحو من أنحاء التغرير بالقارئ. أنتم بعد تتكبلون هذا الشكل أحيانا عندما يعبر أن الطريق صحيح إلى فلان يقصد وفلان شنو ما بعد فلان شنو مسكوت عن هذه الرواية. البرقي ثقة وكل من روى عن البرقي لا مشكلة فيه إنما البرقي رفعها وقال رفعه. أنا أقرأ لكم الرواية ماذا قال. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي رفعه ورد تعبير برفعه رفعه عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال هذه الرواية تدل لكنها شنو مشكلتها ضعيفة السنة. قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليه. هذا قيد فلم ينزل شنو أفاد الرجل والمرأة بعد مو بس بخصوص المرأة. هذا القيد يعني المرأة ليس عليها غسل والرجل ليس عليه غسل. إذن الجماع بوطء المرأة من الدبور لا يوجب الغسل وفق هذه الرواية، لا على الرجل ولا على المرأة، فلا غسل عليهما. وإن أنزل جاوبوني ولا غسل عليها. وأيضا هذا يعتبر عند البعض من أدلة عدم وجوب الغسل على المرأة البعض. ليش؟ لأن الرواية أطلقت يعني حتى لو كانت قد وصلت الشهوة والرعشة وأنزلت ولا غسل، وإن أنزل فعليه الغسل. أما المرأة طب لا تنزل من هذا الطرف، لكن حتى لو وصلت الرعشة فليس عليها غسل، لكن الرواية ضعيفة بالإرسال وغير هذه الرواية إلا أنها ضعيفة شنو بالإرسال وغيرها. وإن كان صحيح السند لكنه ضعيف الدلالة، مثل من هذه الرواية لازم تكتبونها، ما مكتوبة كصحيحة الحلبي، ما في داعي تكتبون السند، أنا أقرأكم السند. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يا هو محمد بن الحسن شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وين نعرف الطريق؟ جابوني وين؟ جابوني شنو؟ بالمشيخة، وين المشيخة؟ بالتهذيب والاستغفار، وين نقلت؟ في الجزء 30 من الوسائل. والطريق طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب، إلى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح لا مشكلة فيه. عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن حلبي، الرواية صحيحة لا مشكلة، لكن شنو مشكلته؟ مشكلة الدلالة. نقرا الرواية تدل، هل تدل الرواية؟ الباب وسائل الشيعة أبواب الجنابة باب 11 الحديث 1، هل تدل هذه الرواية على عدم وجوب الغسل بوطء المرأة من الدبر؟ خلينا نشوف، مو شي بعض يقول هذه مرسلة البرق تدل لكنها ضعيف، لكن خلينا نشوف هذه الرواية صحيحة لكن لا تدل. شنو مولاي الرواية؟ قال سئل أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل، أنتم هناك راجعوها وكتبوا النص، نكتبوا النص هناك راجعوها، عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج عليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي عليها غسل إن تبول فيها الرواية ترى بغير جانب والاستدلال راح يجينا بغير جانب، عليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي، هو لم يدخل فيها فيما دون الفرج تبولي، قال ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. شنو مولاي تقريب الاستدلال تبولي؟ شنو تقريب الاستدلال؟ قال وإن لم ينزل فليس عليه غسل، مع أنه أصاب المرأة فيما دون الفرج، والمراد بما في دون الفرج ما سوى الفرج، يعني بما يشمل الدبور. القائل هكذا يريد أن يستدل يستفيد، يقول الرواية ماذا قالت؟ قالت أصاب المرأة فيما دون الفرج ما دام لم ينزل، تقول ما دام لم ينزل فليس عليه غسل، يعني إن أصاب المرأة فيما سوى الفرج حتى لو أصابها وأدخل في دبرها ما دام لم ينزل، إذا أنزل من باب خروج منه، ما دام لم ينزل فليس عليه غسل. وأستفيد من ذلك أنا المستدل أن وطء المرأة في دبرها لا يوجب الغسل، لا عليه إذا لم ينزل ولا عليه، هكذا أراد. أراد أن يستفيد من إطلاق ما دون الفرج بما يشمل شنو الدبر، ما دون الفرج بمعنى ما عدا الفرج، واضح الفكرة؟ فيشمل الدبر، فتصير الملامسة في الدبر شنو؟ لا يجب فيها الغسول، لكن كتبوا الرأي بعد، كتبون الاستدلال، كتبوا بس الاستدلال وراء، يلا سريع شكرا سريع. إذ يقول المستدل صبر إذ يقول المستدل شكل سريع الأذان يأذن إذ يقول المستدل إنما دون الفرج مطلق يعم الدبر وعليه فإذا أدخل في الدبر وينزل فليس عليه غسل ولا عليها ويرده كتبوها بالسريع بشكل سريع إن المراد من ما دون الفرج من بين قوسين ما دون الفرج هو ما دون القبل والدبر لإطلاق الفرج لغة على الدبر أيضا فيكون المراد من ما دون الفرج الكناية عن التفخيم شوية بشكل سريع المستدل ماذا أراد أن يقول يقول قالت الرواية لا يجب عليه الغسل ما دام إذا لم ينزل في ما دون الفرج وما دون الفرج تشمل الدبر تعم الدبر إذن لو أدخل في الدبر ولم ينزل فليس عليه غسل وليس عليها غسل فنقول له ما دون الفرج يعني ما دون القبل والدبر لأن الدبر يطلق عليه في اللغة أنه فرج وبالتالي فالمراد من ما دون الفرج الكناية عن التفخيم لو لم ينزل مع أنه قد فخم هذه الرواية تقول التفخيم بنفسه بدون إنزالين لا يوجب غسلان هل يوجب الوضع في دبر الذكر يأتي والحمد لله رب العالمين يا سماعة وين تدركت يا سماعة على طيب هل حاول أن يتزوج الأجزاء هذه